الحمد لله خالق كل شيء ومليكه، له الحكم وإليه ترجعون، يعلم ما تسرون وما تعلنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربط الأعمال بالمقاصد والنيات، وجعل المقاصد والنوايا ترجمة للوجهات، وقال جل جلاله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وروح قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. وعبده المجتبى المختار وحبيبه وخليله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعله الأمين المأمون، وهدى الخلق به إلى طرق رضوانه تبارك وتعالى فيما يكسبون وما يقولون وما يفعلون، وشرع لهم أن يتنافعوا فيما بينهم وأن يبذلوا الكل ما يقدروا عليه في الحس والمعنى، ليحظى من عنده تعالى بمقام أسنى. فصلى الله وسلم وبارك على عبده الدال على الخيرات والهادي إلى سبل النجاة وارتفاع الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد القائل: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وعلى ساداتنا آله خير آل، المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض يوم المآل، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. أيها المؤمن الحاضر لأداء فريضة الجمعة، إن في استجابتك لنداء ربك وحضورك إلى هذا المكان معان عميقة غريزة غزيرة تتخطى حدود الحضور بالجسد والقيام مع الناس في الخفض والرفع والخروج من المسجد. إن هذا المجيء إلى الجمعة رابطة لك بالمقصد الأسمى والحكمة من خلقك وإيجادك. إنه نداء رب العباد القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنه فقه الإجلال والإكبار لأمر الكبير المتعال. إنه فقه المقارنة بين الأعمال وإيثار الأعظم الأعلى. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إنه ترسيخ لتقويم نظرتك إلى ما تقوم به من أعمال في حياتك. أيها المؤمن، إن الأعمال التي تصدر من جوارحك وهي فرع لما يحل من صفة في قلبك، شأنها كبير، وإن تجاهلت وإن تغافلت وإن تساهلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذر له أثر في الميزان عند الرحمن، ف فكيف بكثير من الأقوال والأفعال تصدر منك في ليلك أو نهارك؟ ولكن أكثر الناس يجهلون أو يتجاهلون أثر الأعمال، وتمضي على هذا الحال الأيام والليال، ثم يقدمون إلى العلي الكبير المتعال فيجدون ما عملوا حاضرا، ويذكرهم ربهم بما عملوا سرا أو جهرا، ويردون بعد ذلك مورد يوم الفصل في الحكم. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها المؤمن الحاضر في هذه الجمعة، اسقي قلبك معنا من معاني تلبيتك لنداء الملك الأعلى جل وعلا. كن خاضعا حقا، متواضعا صدقا للإله الذي مصيرك إليه ومبتدأك منه، وأنت في كل ما تملك وفي كل ما عندك محتاج إليه. لا يضرب لك عرق ولا يسكن إلا بأمره، ولا تمتد لك نظرة ولا تغمض عينيك إلا بقدرته وإرادته. خلايا الأعين وخلايا الأسماع والأعصاب والعروق الضاربة في أنحاء جسدك تحت تصرفه وقدرته وتدبيره. أنت المحتاج إليه في كل ذرة من صحتك ومن جسدك ومن روحك ومن حسك ومعناك. يا أيها الناس، وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما بال الفقير يعصي الغني؟ ما بال الفقير يتجرأ على من هو مفتقر إليه ومحتاج إليه ومضطر إليه؟ ما ذلكم إلا الطغيان الذي أشار إليه الحق في قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استشهد وهما وخيالا غناه بجسد أو قوة أو سلطة أو حكومة أو مال أو غير ذلك طغى، وما هو بمستغني. إنه الفقير، وإن ملك الأرض من أقصاها إلى أقصاها، إلى الحق الأعلى، إلى العليم القدير، إلى السميع البصير، إلى اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. اشهد حقيقة فقرك، تخرج عنك جميع الصفات المذمومة والأوصاف المشؤومة التي تسود بسببها الوجوه في القيامة، والتي تعظم بسببها الندامة، والتي تكون سببا للخزي يوم الطامة. الصفات المذمومة تتحات عنك إذا استشعرت حقيقة فقرك إلى الذي كل شيء مفتقر إليه، وهو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. وأمام عينك أمثال ممن قال: إنما أوتيته على علم عندي، وممن تبختر وتكبر وتجبر ولم يحسن الموازنة بين الأقوال والأفعال واختيار الأطهر والأرضى للرب الأكبر جل جلاله وتعالى في علاه. إن الجمعة تعلمك الموازنة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أليس البيع أمر مباح تترتب عليه فائدة وكسب أرباح وتغذية لنا وقضاء لحاجاتنا في الدنيا؟ قال: يكون للبيع أوقات أنت مرتبط بمنهج، في بعض الأوقات يصير البيع حراما فاترك البيع وارمه، وذلك هو الخير لك، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تمشي وراء نفسك مهما تعلقت بأمر، وإن كان أصله مباحا أو خير، عندما يعرض لك واجب أو مهمة من مهماتك تتعلق بفرائض الشريعة أو بما فرض الله عليك نحو أب أو نحو أم أو نحو جار من جيرانك أو نحو ولد من أولادك، وازن بين الأمور وقدم الأهم ولا تضرب هذا بهذا، ولا تترك الواجب في تعلق نفسك بأمر وإن كان مباحا في أصله أو كان مندوبا في حد ذاته. كل ذلك راجع إلى حسن الموازنة تعلمك إياها الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع، اترك الشراء الذي يصير حراما على من وجبت عليه الجمعة في هذا الوقت. ومن هنا تعلم الخيرية لك أيها المؤمن، أنك أيضا فيما تملك وفيما يصل إلى يدك يجب أن تقيم الأمر على ميزان أن ما تنفع به أسرتك ثم جيرانك ثم أهل بلدك ثم من حواليك من الناس هو الأرجح وهو الأفضل وهو الأقوى وهو الأعظم لك مآلا وربحا وفوزا ومثوبة ومنفعة حقيقية. إن من المنافع ما يزول وينتهي وتنقضي أيامه وتذهب لذائذه وتبقى بعد ذلك تبعاته، ولكن من المنافع ما يتأبد خيره وما يتخلد لك فائدته إلى ما لا نهاية. تلك منافع ما نفعت به العباد الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فكل أهل قرية وكل أهل مدينة استجابوا لدعوة الله ورسوله، يقرأ الأثر فيما يقوم من تعاون بينهم وفيما يقوم من تبادل في الله. يبذل ذو الجاه جاه وذو المكانة مكانته وذو المال ماله وذو الرأي رايه وذو العقل عقله وذو الكلمة كلمته وذو النفوذ نفوذه، وكل قادر على شيء صغير أو كبير يبذل في مصلحة الجميع تحت نورانية شعاع توجيه الله ورسوله. بذلكم تصلح القرى، بذلكم تصلح المدن، بذلكم تنفتح البركات على أهلها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا يزال الحق تعالى معهم فيد الله مع الجماعة، ولا يزال عونهم، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولا تزال رحمة الله منصبة عليهم ونصرة الله واصلة إليهم، حتى إذا تفرقوا وإذا بخل الواحد منهم بجاه أو بكلمة أو بمال أو برأي أو بإحسان إلى من حواليه، حينئذ يضرب الله على قلوبهم، وحينئذ يذيق بعضهم بأس بعض، وحينئذ يسلط عليهم من عاداهم ويسلط عليهم من قصد أذاهم. جزاء ذلكم التنازع الذي قال عنه الرب في كتابه في نص صريح: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأنفقوا في سبيل الله واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أيها العباد، صلاح المدن والقرى بالإيمان والتقوى، ويقرأ الإيمان في التراحم بين العباد، وتقرأ التقوى في وقاية الأنفس شحها وفي توقي المحذورات من أذى بعضهم لبعض. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من خاب وخسر يا رسول الله. من هو؟ قال من لا يامن جاره بوائقه، من لا يطمئن الجار من شروره، ومن محذور ماتي منه يخاف غوائله، يخاف أذاه، يخاف تطلعه عليه، يخاف خيانته، يخاف سرقته، يخاف اعتداءه عليه. من كان كذلك فلا إيمان له بثلاثة أيمان حلفها النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولكن أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، فإن حقيقة الإيمان تتجلى بهذا الإحسان. أيها العباد، يجب على كل ذي علم وكل ذي راي وكل ذي مال وكل ذي وجاهة أن يبذل الكل ما عندهم في مصلحة الكل، يقصدون وجه رب الكل جل جلاله وتعالى في علاه. وإن في تاريخ أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمثلة عجيبة تسلسلت من عند المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وكانت آثار تربيته. ولقد عاش ترد إليه الأموال الكثيرة من الجزية ومن الغنيمة، وبعد أن يقسمها قد يجدع إلى البيت فلا يجد ما يفطر عليه هو وأهل بيته. وصل الخدام فأخذ النبي يقسمهم على بيوت المسلمين ويتفقد الفقراء، فقال سيدنا علي بن أبي طالب: يا فاطمة، قد أعياك الطحن والخبز في البيت حتى تجرحت يداك من الرحاء، فاذهبي إلى أبيك ليعطيك خادما من هؤلاء يعينك على عمل البيت. وذهبت السيدة فاطمة ولم تجد أباها في بيته، ورجعت إلى بيتها وجاء في الليل فدخل على بعض أمهات المؤمنين فقالت له: إن فاطمة جاءت تسأل عنك فلم تجدك. فلم يصبر ولم يقر قراره، بل خرج بنفسه إلى بيت فاطمة، وخرج من بيته يقصد فاطمة وينظر لما جاءت فاطمة ولما قصدته في هذا الوقت. فجاء إلى بيت فاطمة وقد تهيأت مع سيدنا علي بن أبي طالب للنوم في ليلتهم، فطرق الباب فقامت له فأدخلته فجلس على فراش نومهم وأجلسهما وجلس بينهما وأجلسهما عن يمينه ويساره، وقال: يا فاطمة، أخبروني أنك جئت تسألين علي. قالت: نعم يا رسول الله. قال: فما جاء بك يا بنية؟ فاستحيت وسكتت. فقال سيدنا علي: يا رسول الله، إنما جاءت تسألك خادما من هؤلاء الخدام، فقد أعياها الطحن والخبز وعمل البيت، وقد تجرحت يداها، وهي ابنتك التي لها المنزلة عندك. فقال النبي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنتما أويتما إلى فراشكما وأتيتما مرجعكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 33 وفي رواية 34 فذلكما خير لكما من خادم، فذلكما خير لكما من خادم. وقسم الخدام على الفقراء وترك ابنته فاطمة الزهراء وترك البيت الكريم لديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلموا منه هذا الخلق وعاشوا حتى آثروا بعشائهم وكانوا صائمين مسكينا ويتيما وأسيرا كما أثنى عليهم القرآن. وتسلسل ذلكم في الصحابة وفي بيت النبوة، وظهرت الأمثال العجيبة على مدى القرون قرنا بعد قرن. هذه تربية النبي محمد في أمته، وإنما نعيش فترة من الزمن محدود من حين أن نبلغ إلى حين أن يموت أحدنا في سنوات معدودة محدودة، أكثرها قليل وأطولها قصير. من طال من بين الناس عمره وقالوا بلغ 90 بلغ 100 بلغ 110 فهي سنوات قليلة وهي سنوات معدودة، ولكن الأقل من يجاوز 70 الأقل من يتجاوز 70 من الأمة وأكثرنا قبل 70 نرحل إلى المرجع الذي ما عنه مفر ولا تحول ولا بد من الوصول إليه. ففي خلال هذا العمر القصير أيها المؤمن أقم هذا الميزان، وما أثر تربية النبوة فيك؟ ما صنعت فيما آتاك الله من صحة، فيما آتاك الله من عقل، فيما آتاك الله من كلمة إن كانت لديك، فيما آتاك الله من علم إن كان عندك، فيما آتاك الله من مال إن كان لديك مال، ما صنعت في الإحسان إلى الأقارب، في الإحسان إلى الجيران، في الإحسان إلى أهل بلدتك، في الإحسان إلى من حواليك؟ نعمة العقول التي تنصرف إلى التفكير في إفادة من حواليها. ألا إن خير الناس أنفعهم للناس، ألا وإن بذلك السباق إلى رضا الملك الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. فاغنموا المعروف لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل راية التقوى وراية الإيمان مرفوعة في مدننا وقرانا، ظاهرة يعمل على أساسها كبارنا وصغارنا ورجالنا ونساؤنا يا أرحم الراحمين. وارزقنا التعاون والتعاضد والتناصر على إقامة أمر الدين ومتابعة نبيك الأمين وأدى المقصد الأسمى الذي خلقتنا من أجله يا رب العالمين. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يحيي القلوب بأنوار الإقبال عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له، كل الخلق خضوع بين يديه في يوم العرض عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي، أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي اللهم ثبت أقدامنا على متابعة نبيك الكريم اللهم أدم على نبيك المصطفى محمد أزكى الصلوات وأزكى التسليم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجه سار وعلينا معهم وفيهم يا كريم يا غفار أما بعد فأوصيكم عباد الله وإيايا بتقوى الله فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين أيها العباد أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة أيها العباد اجتماع القلوب طلبا لمرضات الله على بذل المستطاع والمقدور في نفع الناس لبعضهم البعض قاعدة النجاح والفلاح وسبب الفوز والرضا واستقرار العيش وانتشار الخير بين الصغير والكبير وإن الله في سنته يعامل بالإفضال والإحسان من كرمن حسنت منهم المعاملة ولو كانوا من غير المسلمين والمؤمنين ولقد كانت بعض القبائل في الجاهلية لا يقاتلهم أحد إلا غلبوه وكان أحوالهم يكثر فيها الرخاء ويكثر فيها التيسير فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم من أسلم منهم عن حالهم فقالوا إنا لا نبدأ أحدا بظلم ولا يترفع غنينا على فقيرنا وإذا أقحطنا اقتسمنا ما نملك بالسوية فوزعناه بيننا بين من يملك القليل ومن يملك الكبير ولا نختلف على كبيرنا أمراءنا وكبرانا ما نختلف برأي عليهم أبدا نتبع آراءه فأشار أنه بذلك نصروا وبذلك يسر الخير لهم وبذلك أيدهم الحق تبارك وتعالى ألا إن من توفيق الله تبارك وتعالى أن يجري على يديك خيرا لقليل أو كثير من جيرانك أو من أهل بلدتك خاصة ثم من المؤمنين عامة ولقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نتهاون بشيء في هذا المجال وقال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة ولو ظلفا محرقة ولو ظلف لشاة محرقة لا تحقره لجارتها وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ما عندك مال ولا عندك قدرة تعمل له خدمة طويلة وجه طلق قابله به في شارع أو حيث تلقاه وهو من المعروف وبه ترقى وتنال رضا الرب تعالى لا تعبس ولا تكفهر في وجوه إخوانك المؤمنين قال بعض الصحابة ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله قال بعضهم وما رآني منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فذلك دواء لأمراض القلوب وسبب لجمع الشمل بين الناس لا تحقرن شيئا من هذا المعروف فإن كان شيئا يبقى فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 خصال مباشرات يجري ثوابهن للإنسان إذا ورث مصحفا أو حفر بيرا أو بنى مسجدا وقد ذكر في صحيح مسلم أمهات ما يبقى من عمل الإنسان المباشر فقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ألا وإن من خير ما يتقرب به إلى الله أنواع تلكم المنافع وخصوصا ما يتعلق بالسقي وما يتعلق بالإطعام لبني آدم أولا ثم للحيوانات التي خلقها الله تبارك وتعالى وإن في إماطة الأذى عن طريق المسلمين قربة إلى الرب. واسمع كلام نبيك وهو يحثك أن تترسخ فيك هذه الأخلاق. فقال: غفر الله لرجل أماط غصن شوك من الطريق، أماط غصن شوك من الطريق فغفر له جميع ذنوبه بواسطة عمل واحد يتعلق بمصلحة الغير ومنفعة الغير. أماط غصن شوك من الطريق فجمع الله له المغفرة وغفر له ذنوبه بهذا العمل. وفي لفظ في رواية: غفر الله لرجل أماط غصن شوك من الطريق ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نال المغفرة بسبب هذا العمل الذي يتعلق بمنفعة الآخرين وبمصلحتهم. فالنبي يرسخ فينا هذه الأخلاق لنحيا عليها ولنرغب فيها. ولقد جعل الله في هذا الحج الذي يتوارد عليه الناس في هذه الأيام ويتوافدون إلى رحاب البيت الحرام وإلى رحاب رسول الله بالمدينة المنورة عليه أزكى الصلاة والسلام، فيحجون ملبين نداء ربهم ويزورون من بلغ النداء إليهم وعلمهم كيف يحجون ويجيبون ربهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وقال تعالى في حكم من حكم الحج: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فالشريعة ترعى منافع العباد الظاهرة والباطنة لا على الأسلوب الذي يفكر فيه الكفار والفجار الذين يدعوننا لأن نتخلى عن القيم أو عن الأخلاق وأن لا نتورع عن الغش والحيلة والخداع. بئست المعاملات معاملاتهم وبئست الدعوات دعواتهم، ولكن بمنظار دقيق عميق نوراني يقبل الخير ويرفض الشر بأنواعه وأصنافه، لا يقبل الغش لصغير ولا لكبير ولا الخداع، ويحرمه على الناس وينادي رسول الملة: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. بهذا المنظار قامت المنافع للناس حتى سئل النبي عن بر الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: لين الكلام وإطعام الطعام. أن يكون الحج كلام حاج كلام لين لا يؤذي أحد، لا يجادل، لا ينازع، لا يخاصم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. في القراءة الأخرى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعليم للأخلاق وسط الحج، لين الكلام وإطعام الطعام. هذا من بر الحج، أن ينفق على من حواليه وأن يتوصل بالنفع إلى من يحج معه. تلكم تعاليم سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل في مقامه في حجة الوداع: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت يا رسول الله. ونشهد أنه بلغ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد التفت حوله قلوب تحبه محبة الصدق محبة ما عرفت لمخلوق منذ آدم إلى قيام الساعة، محبة قلوب الصحابة لمحمد بن عبد الله، المعبر عنها بقول عروة بن مسعود: لقد وفدت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، ولا رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كيف وهو الرؤوف الرحيم تجمعوا حول شعره وهو يحلق الشعر، فلما حلق النصف الأول أخذه بيده وأناوله بعضهم ليوزعه على الناس، وتوزعوه من شعرتين ومن شعرة واحدة ومن ثلاث شعرات، بقيت شعرة منه يحملها خالد بن الوليد، فوضعها في قلنسوته على رأسه تحت عمامته، فكان يشهد بها الحروب. ولقد سقطت منه في معركة فخرج عن الفرس ودخل بين صفوف القوم حتى انتزعها ورفعها على رأسه، فقال له بعض الصحابة: يا خالد، كدت تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ تنزل عن فرسك وتدخل هكذا بين صفوفي تتعرض للموت. قال اذهب يا هذا، إن في تلك القلنسة وشعرة لرسول الله لا ينبغي أن تكون تحت أقدام المشركين، والله لو لم أصل إليها إلا أن أقطع قطعة قطعة لوصلت إليها. فرفعها وعظمها، ولقد قام ينحر صلى الله عليه وسلم. حمل إلينا أهل السيرة أنهم صفوا له الجمال فبلغت 100 ناقة يريد أن ينحرها، فأخذ المدية وقد عقلت وقربت إليه فجعلت تنظر إليه وهو ينحر، فتسابقت إليه بأعناقها صلى الله عليه وآله وسلم. كل جمل يريد أن يسبق الآخر إلى يد رسول الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، فنحر 63، ثم ناول المدية علي بن أبي طالب ليكمل عنه الباقي، وأمر أن يأخذوا من كل واحد قطعة، فطبخوا الجميع فأطعمه نساءه وأهل بيته ومن حواليه، وقسم الباقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجمع لنا المنافع، وارزقنا حسن المتابعة للنبي الشافع، وارزقنا الإخلاص والصدق من عندك، وأمدنا بالتوفيق يا بر يا رحيم يا أكرم الأكرمين. وإن من أبواب جمعكم على الخير وجمع الخير لكم كثرة صلاتكم على رسول الله محمد ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فإن أولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة، ولا يصلي أحد منكم عليه واحدة إلا صلى الله عليه بها 10. وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمن من عباده، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار، أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله بالسر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، على أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى حمزة والعباس، وعلى أهل بيت نبيك الذين طارتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين وألف ذات بينهم، اللهم ادفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله أجمعين، اللهم اجعلنا في الهداة المهتدين، وأدم اللهم خيرك وبرك لهذه البلدة وأهلها، وادفع عنا وعنهم الشرور ظاهرها وخافيها، وأحي فينا وفيهم السير الخالصة الصافية العلية الرفيعة الحميدة المرضية عندك، التي تحلى بها أقوام عديدون من مختلف من مضى في هذه البديان من القبائل الماضين في صلحائهم وفي أخيارهم. اللهم احفظ علينا الصلاح والخير، وادفع عنا الشر والضير، واسلك بنا مسالك المحبوبين من أهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر للمتقدمين في هذا المسجد ولأهل القيام عليه والمتقدمين في هذه البلدة، ولوالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وعليهم خاصة، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من مضى ومن هو حاضر ومن يأتي إلى يوم الميقات يا خير الغافرين. اللهم اصرفنا من جمعتنا بقلوب قد أقبلت بالصدق عليك وتوجهت بالتذلل بين يديك. اللهم اجعلنا من أنفع الناس للناس، وانفعنا بعامة المسلمين عامة وبخاصتهم خاصة يا حي يا قيوم. واذهب عنا الأمراض والأسقام والأكدار والبلايا والشرور والمشاغب والنوازل والزلازل والرأفات والعاهات والبلية ظاهرا وباطنا يا دافع البلايا سامع الدعاء يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم واصرفنا من جمعتنا بقلوب عليك مقبلة ولخيرك مؤملة ومن عذابك خائفة ومن غضبك مستجيرة وبك يا مولانا واثقة وعليك متوكلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واختم أعمارنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله متحققين بحقائق حسن ومعنى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث وانهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.